بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
حسبك إلى هنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الباب السابق تضمن الدليل من الكتاب والسنة على وجوب التوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وفي هذه الترجمة أراد المصنف رحمه الله أن يبين بالدليل ما اختص به التوحيد من الفضائل والثمرات والعاقبة الحميدة التي ينالها الموحدون، فعبر عنها بقوله: باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. والفضل بمعنى الزيادة والخاصية والمزية، وهذه الأمور كلها مجتمعة في إفراد الله سبحانه وتعالى بالدين الخالص والعبادة الخالصة. فإن أهل التوحيد الذين هم أهله هم يتميزون على غيرهم بما خصهم الله به من الخصائص، وينالون ما لا يناله غيرهم من الفوائد والثمرات، ولهم من الفضل على سائر أهل الملل في الدنيا والآخرة. وهاكم إجمالا بعض فوائد التوحيد وثمراته. لكن قبل ذلك ينبغي التنبيه على العطف في قول المصنف: باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. فالعطف هنا ليس للمغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فالمعطوف تكفير الذنوب والمعطوف عليه فضل التوحيد، فالعطف ليس للمغايرة هنا، بل هو من عطف الخاص على العام لمزيد توكيده والحظ عليه. وذلكم أن تكفير الذنوب هو بعض خصائص التوحيد وثمراته على أهله في الدنيا والآخرة. الفضيلة الأولى أو الفائدة الأولى أن أهل التوحيد الذين ماتوا عليه ولقوا الله عليه مقطوع لهم بالجنة، فهم داخلوها، على ما سيأتي مزيد تفصيل وبيان في اللاحق إن شاء الله تعالى. الفائدة الثانية أن أهل التوحيد هم أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل لا ينال شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أهل التوحيد. ويدل لذلكم ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال نفسه. ومن ثمراته وفوائد التوحيد على أهله أنه قد يمنع دخول النار بالكلية إذا وجد خالصا في قلب المرء، كما في حديث البطاقة يصاح يوم القيامة على رؤوس الخلائق برجل من أمتي فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فيقال له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقول أظلمك كتبتي؟ فيقول لا يا رب. فيقول هل لك عذر؟ فيقول لا يا رب. هل لك حسنة؟ فيقول لا يا رب. يذهل. فيقال بلى إن لك عندنا لحسنة، فتخرج بطاقة كتب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة إلى جانب هذه السجلات؟ فيقال له لا ظلم عليك اليوم. ثم يقال له احضر وزنك، فتوضع البطاقة في سجل والسجلات في سجل، فتوضع البطاقات في كفة والسجلات في كفة، فتطيش البطاقة، فتطيش السجلات، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، رجح التوحيد فيدخل الجنة. هذه بعض فوائد التوحيد وثمراته على أهله. ومن أراد الاستزادة فليراجع على سبيل المثال كتاب القول السديد للشيخ بن سعدي رحمه الله عند شرحه هذا الباب. فإذا تقرر هذا فالبدء في أول نصوص الباب، وهي قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يلبسوا معناها يخلطوا، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والمراد به ركوب ما نهى الله عنه عمدا واختيارا. وقد تضمنت الآية أمرين فهمهما الصحابة رضوان الله عليهم منها. الأمر الأول التحذير من لبس الإيمان يعني خلطه بالظلم، والأمر الثاني أن هذا الذي خلط إيمانه بظلم لا أمن له ولا هداية. هكذا فهم أصحاب محمد رضي الله عنهم ذلكم من الآية. ويدل على أنهم فهموا هذا الفهم لا غير ما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فبان بهذه القصة أن الظلم في الآية ليس على عمومه، بل يراد به ظلم مخصوص، فما هو فيما ترون؟ الشرك بالله. إذن بان بهذه القصة أن الأمر ليس كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الظلم الذي ذكره الله في الآية بأنه ماذا؟ الشرك بالله، هو الذي ليس لصاحبه أمن ولا هداية، محروم الأمن والهداية. وهذا يستلزم منا بيان أمور عدة، أحدها حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانهم بالله، وخوفهم على ما يضر به، ولهذا فهموا عموم الآية كما قدمت آنفا. ثانيا، في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك دليل على نوع من البيان، وهو بيان ماذا؟ بماذا؟ بيان القرآن بالسنة، فالسنة تبين القرآن بتخصيص عمومه وتقييد مطلقه وتفسير مجمله إلى غير ذلك من أنواع البيان. ولهذا عند أهل السنة فإن السنة تدل على ما يدل عليه القرآن، وتعبر عما يعبر عنه القرآن، ومن ذلكم ما وصفت لكم من بيان القرآن بالسنة. الأمر الثالث يدلنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الآية بما طمأن به أصحابه أن الظلم أنواع وليس نوعا واحدا، وهي أولا ظلم لا يغفره الله إلا بالتوبة، ومن مات عليه كان خالدا مخلدا في النار ما دامت السماوات والأرض، وذلكم هو الشرك بالله، كما سيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. ثانيها ظلم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر وإن شاء عذب عليه، وإن عذب عليه فإنه لا يخلد صاحبه في النار، وهو ظلم العبد نفسه بركوبه ما حرم الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثالثها فيه المخصة، يقتص الله من الظالم للمظلوم يوم القيامة، فالتوبة لا تكفره، وهو ظلم العباد فيما بينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق، يعني يوم القيامة، إلى أهلها، حتى إنه ليقاد من الشاة القرنى للشاة الجلحى، يعني أن القرنى وهي ذات القرون إذا نطحت الجمة التي لا قرون لها فإنها توقف وتنطحها الجلحة التي سميها العامة الجمة كما نطحتها في الدنيا. فهذه حقوق العباد مبنية على المقاصة. لعله الأمر الرابع في الأمن والهداية. فاعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن الأمن أمنان: أمن تام وأمن ناقص. فالأمن التام هو الأمن من دخول النار، وهذا يناله من مات على التوحيد سالما من كبائر الذنوب، هذا هو الأمن التام. وأما الأمن الناقص فهو أمن من الخلود في النار، وهذا يناله من مات على التوحيد ومصرا على كبيرة أو كبائر، فإنه آمن من الخلود في النار غير آمن من دخولها، لما تواتر من أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر، وأن بعضهم يخرج من النار بالشفاعة بعدما يصير فحما. والهداية هداية تامة وهداية ناقصة. فالهداية التامة ثمرتها الأمن التام، والهداية الناقصة هدايتها ثمرتها الأمن الناقص. وهذا ما حكم الله به سبحانه وتعالى على من سلم إيمانهم من الشرك، حكم الله لهم بأنهم لهم الأمن وهم مهتدون. نعم تابع.
نعم. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه.
هذا الحديث بوب عليه النووي هو وما في معناه عند شرحه في أو حين شرحه لها في صحيح مسلم باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وما في معنى حديث عبادة، بعضها في صحيح مسلم وبعضها في الصحيح في الصحيحين. والحديث متضمن شرطا وجوابا. أما الجواب أو الجزاء فهو الحكم بالجنة على ما كان من العمل، يعني من صلاح وفساد، هذا هو الجواب. والشرط يتضمن الطريق الذي يدخل به الجنة ويؤمن به من الخلود في النار. وهذا الطريق يتضمن ما يأتي: أولا الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة لمحمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام بالرسالة. فتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، أقول تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فيه تجريد إخلاص العمل لله وحده، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله فيه تجريد المتابعة، يحقق للمسلم تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الثالث الشهادة لعيسى صلى الله عليه وسلم بخصائص غير النبوة والرسالة، وهي أنها كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذه اختص بها عيسى صلى الله عليه وسلم، فهو مخلوق بكلمة كن، فهو مولود من أنثى فقط ومن غير رجل، وهذا قدرة الله سبحانه وتعالى وآية من آياته. وهنا سر لطيف، وهو الجمع لكل من النبيين عليهما الصلاة والسلام بين الرسالة والعبودية. وهذا أمر مشترك بين جميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فكل منهم عبد الله ورسوله. لكن ما السر هنا؟ السر هو الرد على أهل الإفراط والتعطيل والتفريط، أهل الإفراط والتفريط، وإن شئت فقل على أهل الغلو والجفاء. فمحمد صلى الله عليه وسلم وقع أمته فيه بين غلو وجفاء، فالغلو هو في من رفعه من مرتبة الرسالة والعبودية إلى مرتبة الألوهية، كما يصنع أهل الخرافة من القبوريين وغلاة الصوفية. ومن ذلكم قول البوصيري في بردته يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فالدنيا والآخرة بعض جودك، بعض جوده، إذا جوده فوق ذلك. واللوح والقلم بعض علومه، إذا ما ترك لله شيئا. هذه مرتبة الألوهية. هؤلاء أهل الغلو. وأهل الجفاء هم الذين ضيعوا ما ضيعوا من سنته صلى الله عليه وسلم. فمن مستقل ومستكبر. فمنهم الذين ادعوا النبوة بعده، ومنهم الذين أنكروا نبوته، ومنهم هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم؟ اليهود فرطوا فيه وأضاعوه عليه الصلاة والسلام، فيه وفي أمه، فاتهموها بما اتهموها به من الفحش، وأنه ولد زنا قاتلهم الله. يا ويلهم من خصومة عيسى صلى الله عليه وسلم، النار مثواهم وبئس المصير. هذا الجفاء والتفريط. والنصارى غلوا وأفرطوا فرفعوه إلى مرتبة الألوهية. تارة يقولون ثالث ثلاثة، وتارة يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، وتارة يقولون المسيح ابن الله، غير ذلك من أنواع الغلو. ثالثا الشهادة، رابعا الشهادة بأن الجنة حق، يعني مخلوقة موجودة الآن، مخلوقة موجودة الآن، وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر أعده الله لأوليائه، جعل الله وإياكم منه. الخامس أن النار حق، أعدها الله لأعدائه. وأدلة هذا واضحة من الكتاب الكريم، فإنه ما من قارئ يقرأ القرآن عن تدبر إلا ويعلم أدلة الجنة وأدلة النار. ومن ذلكم قوله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقوله في النار أعدت للكافرين، أعدت للكافرين. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة ما لها فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار ما لها فيها كل جواب عتل مستكبر. فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. والأحاديث في هذا متواترة تواترا معنويا يوجب العلم اليقيني والعمل واعتقاد أن ذلك أصل من أصول الدين. نعم.
قال ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
وأقول هذا الحديث صريح الدلالة في تحريم النار، أو تحريم في تحريم صنف من عباده على النار. هذا الحديث صريح الدلالة في تحريم صنف من عباده على النار، وهذا الصنف هو من قال لا إله إلا الله، بشرط. وما ذلكم الشرط؟ هل هو في هذا الحديث متصل به، متصل بالنص، أو في نص خارجي؟ تأمل الحديث، من قال لا إله إلا الله ماذا؟ إذن في الحديث ولا خارج؟ في نفس النص، يبتغي بذلك وجه الله. فهذا الصنف من عباد الله محرمون على النار، والنار محرمة عليهم بشرط ماذا؟ الإخلاص فيها. فالحديث فقوله يبتغي بذلك وجه الله تفيدنا فائدتين. الأولى إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهو وجه حقيقي يليق بجلال الله عز وجل، لا تشبهه سائر الوجوه. والفائدة الثانية شرط الإخلاص في لا إله إلا الله، يعني لا تنفع قائلها إلا إذا كان مخلصا. واعلموا أولا أن التحريم على النار ضربان صنفان، حتى ما يقول والله درس التوحيد فيه ضرب، صنفان: تحريم دخول وتحريم خلود. تحريم دخول وتحريم خلود على وفق ما فصلناه آنفا. فهل هذا الحديث من تحريم الخلود أو تحريم الدخول؟ أليس بعض من قال لا إله إلا الله يدخل النار؟ إذن هذا تحريم ماذا؟ تحريم خلود. وإن قال قائل ما دليلكم؟ نقول ما ثبت متواترا من أحاديث الشفاعة في الكبائر، وأن منهم من يدخل النار ويخرج منها يعني بالشفاعة بعدما يصير فحما، فهؤلاء الذين دخلوا النار وأخرجوا منها بالشفاعة هل هم موحدون أو مشركون؟ موحدون. جميل. هل خلدوا في النار؟ إذن التحريم هنا تحريم ماذا؟ تحريم خلود لا تحريم دخول. وهذا جمعا بين حديث الباب والأحاديث الأخرى التي ذكرت لكم أشرت إليها بأحاديث الشفاعة، فإن النصوص قد قضت وبان بها أن بعض أهل التوحيد يعذبون، أليس كذلك؟ هو يلقى الله موحدا لكنه يعذب على كبيرته التي ارتكبها، ثم مآله ماذا؟ إلى الجنة. فإذا هذا الحديث هذا أولا. ثانيا، لا إله إلا الله مقيدة بقيود، فمن استوفى القيود حرم على النار دخولا. إذن تحريم الخلود هو في حق من لقي الله موحدا لكنه مصر على كبيرة، ركب ما حرم الله، هذا تحريم الخلود. وأما تحريم الدخول هو الضرب الثاني الصنف الثاني، هذا في حق من لقي الله موحدا سالما من المعاصي. ومن ذلكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، كلهم مشهود لهم بالجنة، مقطوع لهم بالجنة، ما في كلام، نعم، لكن اختص جماعات وأفراد أن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولا فكلهم مآلهم إلى الجنة. هذا هو التحقيق. فلا إله إلا الله مقيدة بقيود. قيل للحسن البصري رحمه الله: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، من قال لا إله إلا الله وأدى فرضها وحقها هذا هو الذي يدخل الجنة دخولا، نعم دخولا، يعني يحرم على النار تحريم دخول. نعم. وسئل وهب بن المنبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. انظروا هذا المثل الرائع، هذا شيء الناس يلمسون في واقعهم. ما يفتح الباب إلا، يعني لا يفتح الباب إلا مفتاح له أسنان، أو ما يقوم مقام الأسنان كالمفاتيح الآلية، هذه تقوم مقام الأسنان، لكن الأسنان هي الأصل. أن المفاتيح وهي الكثرة الكافرة عند الناس لا بد لها من أسنان، أو ما وكذلك يعني هناك مفاتيح عن طريق البطاقات أو كذا وكذا، هذه آلية تقوم مقام الأسنان، تقوم مقام الأسنان. نعم. تابع.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
هذا الحديث وإن صححه من صححه إلا أنه ضعيف، لأنه من طريق دراج بن سمعان كنيته أبو السمح، هذا ضعيف. والمصنف رحمه الله على عادته ما علمنا أنه يورد حديثا في كتاب التوحيد إلا وله سلف اقتفاه في تصحيحه، فهو أخذ بتصحيح ابن حبان والحاكم. والقاعدة عندنا أن من علم حج على من لم يعلم، فمن علم ضعف الحديث هو حج عندنا، ولكن لا يضر من جهل ذلك، علمه عندنا لا يضر، لا ينقص قدر من جهل تصحيحه، من جهل ضعفه، يعني قلد مصححا. وبهذا تعلمون أن المسائل الخفية التي تخفى على جهابذة العلماء يجوز لهم أن يقلدوا غيرهم فيها، يجوز لهم أن يقلدوا غيرهم. ها نحن وألوف غيرنا، أقول ألوف من علمائنا ومشايخنا وأئمتنا، يتابعون الألباني رحمه الله فيما صحح وضعف، حتى أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله في بعض الحديث يقول: أسمعون ماذا قال الألباني. هذا دليل على أن أهل العلم وقروا بعضهم بعضا، وأنه فوق كل ذي علم عليم، وأن أهل العلم يكمل بعضهم بعضا، فما فاته شيء واستدركه الآخر لا يعد نقص في من فات عليه، لا يعد نقصا في من فات عليه. فلا يجوز مثلا أن نحط قدر المصححين حينما نجد عالما علما جهبذا إماما ضعف حديثا، لا يجوز أن نحط من قدرهم، نقول فاته وهكذا. وأؤكد لكم أن المحققين على أنه لا يوجد إمام من الأئمة إلا وعنده شيء، إلا وعنده شيء. وبهذا تعلمون أن من تتبع أخطاء علماء السنة وأبرزها ونشرها وأخذ يرد عليها خطيئة خطيئة، فهذا في الحقيقة يعين على هدم الدين أصوله وفروعه. نعم. والحديث ما أفاده من فضل لا إله إلا الله وعظم شأنها، وأنها من عظمها يمكن أن تزن السماوات والأرض من فيها، مع المعنى هذا صحيح. نعم.
قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
وهذا الحديث صريح الدلالة، صريح الدلالة في أمرين. الأمر الأول بمنطوقه، والأمر الثاني بمفهومه. فالذي أفاده الحديث بمنطوقه وعد الله سبحانه وتعالى من لا يشرك، وعد الله سبحانه وتعالى من لقيه على التوحيد بمغفرة خطاياه، وإن كانت ملء الأرض. فقوله بقراب الأرض يعني ما يقارب ملئها، هذا ما يفيده الحديث بمنطوقه. وما يفيده بمفهومه عدم مغفرة الله ذنوب من لقي الله على ماذا؟ على الشرك. وهذا نظيره ما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. نعم. طيب الحمد لله، هاتوا ما تيسر من الأسئلة، ولعل إن شاء الله نزيد في القدر المشروح في الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى، على نكمل كتاب أو جله في هذه السنة إن طالت بنا وبكم الحياة.
أحسن الله إليكم وبارك في أعمالكم وأعماركم. يقول السائل حفظكم الله بعض أهل العلم يقولون إن التوحيد إذا قوي في قلب العبد عصمه من المعاصي، فكيف نوفق بين هذا وبين حديث البطاقة؟
الظاهر أنه يريد بهذا، يعني يريد بهذا الأمر النسبي، أقول الأمر النسبي وليس الأمر الحقيقي، نسبي إضافي. فإن من أهل التوحيد، أقول من أهل التوحيد من، ويشيت فأقول أهل التوحيد يعني بالنظر في حال الموحدين ثلاثة، صنف صنف عصمه الله من المعاصي بقوة إيمانه وتوحيده فلم يقع منه شيء، وصنف وقعت منه معاصي وكبائر لكن لم يصر عليها كالذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين حتى يخرج اليهوديان، كالذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، فإنهم أهل التوحيد ولا شك، ولا ينازع في إخلاص توحيدهم لله، لا سيما ماعز والغامدية رضي الله عنهما. نعم. الصنف الثالث من لقي الله مصرا على كبيرة، مع موحد لكن لقي الله مصرا على كبيرة، فلا بد من هذا التقسيم. أما الإطلاق فأظنه لا يتجه. نعم. صاحب البطاقة بما دخل الجنة؟ بخالص التوحيد، يعني حرمه الله على النار تحريم دخول، أليس كذلك؟ لم يدخلها، ومع هذا وقع فيما وقع فيه من كبائر الذنوب، سجلاته 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل الخوف من الجن كله شرك، أو منه ما هو شرك ومنه ما هو خوف طبيعي؟
الخوف من الجن أنواع، منه ما يحمل العبد على أن يخافهم كما على أن يخاف منهم كما يخاف من الله، فهذا هو خوف السر وهو شرك. ومنه ما هو خوف طبيعي، اعتقاده أن الجن يمكن يحصل منهم الضرر، يمكن يحصل منهم الضرر، هذا أمر واقع، فهذا من الخوف الطبيعي، هذا من الخوف الطبيعي. ونحن مأمورون أن نتحصن بذكر الله صباحا ومساء وعندما نأوي إلى الفراش. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، من تفسير القرآن بالقرآن أم تفسير القرآن بالسنة؟
هو من وجه تفسير القرآن بالسنة، لأنه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قلنا لكم ما قلنا فيه. ومن وجه هو تفسير القرآن بالقرآن، فمن حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بآية أخرى، هذا من تفسير ماذا؟ القرآن بالقرآن. ومن حيث استدلالنا أو استدلال أهل العلم، نحن تبع لأهل العلم، استدلال أهل العلم على تفسير الظلم بما رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من تفسير القرآن بماذا؟ بالسنة. نعم.
أحسن الله إليكم.
فإن شئت فقل هذا وإن شئت فقل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى وصف عيسى بكلمة الله وروحه؟ هل هي صفة تشريف أم غير هذا؟
هي صفة حقيقية، لكنه اختص بها، وهذا تفضيل له بهذه الخاصية، فكل نبي له خصائص، لم ينالها غيره من الأنبياء، وهذا لا يلزم أنه مفضل على جميع الأنبياء، هذا باب آخر. نعم. فكلمته يعني كلمة كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وروحه من النفخة. نعم. نفخ الملك في درع مريم صلى الله عليه وسلم، فسارت النفخة إلى رحمها واستقرت، فكان منها عيسى صلى الله عليه وسلم، وكان بها عيسى صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن ضابط التفريق بين الشرك الأصغر والأكبر،
هذا يأتي في بابه إن شاء الله تعالى.
هذا سائل:
ومن وحيل على ملي فليتبع أو فليتبع.
نعم. يقول السائل: هل حديث البطاقة خاص بهذا الرجل، أي هل سينجي الله هذا الرجل وحده؟
القاعدة عندنا، وسوف نجليها أكثر إن شاء الله في باب الخوف من الشرك، وأنا حين أقول عندنا لا أعني نفسي وأعنيكم، لا، نعني أهل السنة. القاعدة أن ما دون الكفر والشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار. نعم هكذا. هل هناك أصحاب بطاقات مثله؟ الله أعلم. نقف حيث أوقفتنا النصوص، فهمتم هذا؟ وهل السنة يستدلون بهذا التوحيد، يستدلون بهذا الحديث للرد على مخالفيهم من الوعيدية من المعتزلة وخوارج الذين يقولون أن صاحب الكبيرة إذا لقي الله عليها مات، إذا لقي الله عليها كان خالدا مخلدا في النار، كما يستدلون به أيضا على أن الموحد معصوم بتوحيده من التكفير لا يكفر. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت أن جماعة التبليغ من فرق الضلالة، هل هذا صحيح؟ وهل أستطيع أن أخرج معهم وأتعلم علم الشرع عندهم؟
أولا ماذا عندهم من العلم الشرعي حتى يتعلم أحد منهم؟ ليس عندهم من علم الشرع، هذا إقرار بأنفسهم، فيقول العلم مسائل وفضائل، فنحن عندنا الفضائل، وما أكثر البلايا في الفضائل التي يرونها، أحاديث موضوعة وضعيفة وقصص وحكايات إلى غير ذلك من الملهيات والمشغلات. والمسائل يقول إلى أهل العلم، فهم ليس عندهم من العلم الشرعي شيء. وكيف ترجو علما شرعيا ممن لا يعتني بالتوحيد ولا يقرره ولا يعلمونه الناس؟ بل التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، ويظهر هذا من تفسيرهم لا إله إلا الله، فإنهم يفسرونها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله إلى آخره. وهذا قد عرفه أبو جهل قبلهم، عرفه أبو جهل وأضرابه قبلهم، ولم يغني عنهم شيئا، لم يدخلهم في الإسلام. نعم، فماذا تريد منهم بارك الله فيك؟ وثانيا أقول لك شيئين: الأول أنه استقر أمر الشيخين الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ الإمام الوالد عبد العزيز بن باز رحمة الله عليهما على تبديع هذه الجماعة وجماعة الإخوان المسلمين، هذا ثابت، هذا أول. وثانيا كان الشيخ عبد العزيز في آخر أمره يقول يخرج معهم أهل العلم، يقول ما عندهم بصيرة بالعقيدة، هذه تزكيري، هذا طعن، ما عندهم بصيرة بالعقيدة، فيخرج معهم أهل العلم ليعلموهم ولا يخرج معهم الجهال. وقد والشهادة عليهم متواترة بأنهم لا يمكنون أحدا يخالف منهجهم. فالخلاصة إياك 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 أن تخرج معه أبدا، أبغضهم لله وتقرب إلى الله ببغضهم. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يلح على عرض سؤاله، وهو: ما حكم من يتورك ويؤذي الذي بجانبه؟
المؤذي يمنع، نعم، كل أذية تمنع، لا سيما أنها مثل هذه المسألة إذا اقتضت الصفوف بالناس فإن هذا يترك، وكذلك يترك التجافي بالعضدين عن الجنبين. نعم
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أنا امرأة كنت شاهدة في احتضار أمي، وكان موقفا مفزعا لدي، ولما خرجت الروح لم أتمالك نفسي فقلت لا لا مرتين، ثم تذكرت مباشرة فقلت لا إله إلا الله، فما كفارة هذا الذي صدر مني؟
أرجو أنه لا شيء عليك إن شاء الله، لأن مثل هذه الحالة تذهل، والذي يظهر من حالك أنك ذاهلة في التعبير، نعم، فيكفيك استغفار الله سبحانه وتعالى وأنت تذكرتي، فإن شاء الله أنه يشملك قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأنت ذهلت ثم تذكرت فأبشري، لا شيء عليك إن شاء الله. وإن شاء الله أنه لم يمسك شيطان في قولك لا لا، لأن الإنسان أحيانا يصيبه من الذهول ما ينعقد به لسانه فلا يستطيع أن يفصح عما يريد، أو يريد كلاما فتكون الحروف مشوشة مقطعة، فلا بأس عليك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليك. يقول السائل: نرجو التوضيح في حكم تارك الصلاة، هل حديث الشفاعة يشمله؟
هذا قد بيناه لكم بارك الله فيكم، فراجعوا الأشرطة، وأظن قد بيناه في شرح بلوغ، لا ليس في شرح بلوغ المرام، أظن في اللؤلؤ والمرجان، ها نعم في شرح اللؤلؤ والمرجان، فراجعوا بارك الله فيكم، راجعوا الشريط. الصواب عندنا أن تارك الصلاة كافر خالد مخلد في النار، سواء تركها متهاونا بها أو جاحدا لوجوبها، هذا هو نعم الراجح عندنا وعند جملة من المحققين، منهم الإمامان المجتهدان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وسماحة الشيخ محمد بن هيمين رحمه الله، وغيرهما كثير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث لو لقيتني لا تشرك بي شيئا، هل تدخل فيه الكبائر؟
نعم، على عموم، وقلت سنوضح هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو منكم أن تبينوا لنا ما هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصحيح في مسألة فناء النار لكثرة الطاعنين فيه بسبب عدم فهم وسوء قصد.
الحقيقة الأقوال مختلفة، فمنهم من أثبت هذا عنه ومنهم من نفاه، فقال لم يقل هذا وإنما ألزمه بعض الناس به. والإمام الألباني رحمه الله له كتاب في هذا، نسيت اسمه الآن، من يتذكر اسمه؟
تحقيق الكتاب الشيخ رفع الأستار،
أظن إيه رفع الأستار، تحقيق رفع الأستار وكذا، يعني الظاهر أنه خلص إلى أن يعني له تحقيقات وتحليلات، فكأنه رحمه الله يقول على القول أو على صحة القول بأن ابن تيمية قال بهذا فإنه قال به ثم استقر أمره على خلافه. نعم.
أحسن الله.
وابن تيمية من البشر، والبشر يصيبون ويخطئون، والقاعدة عند أهل السنة رد الخطأ وعدم قبوله وتجلية الأمر وبيان الصواب بالأدلة، ثم إن كان الخطأ صادرا من مبتدع ضال شنعوا عليه وحذروا منه وعدوا هذا من ضلالاته، وإن كان المخطئ صاحب سنة وإن كان المخطئ صاحب سنة وإمام في الدين إمام في السنة فإنهم يحفظون كرامته ويصونون عرضه. فافهموا هذا وهذا بارك الله فيكم، ولا يختلطن عليكم الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل: ما هو الدليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة؟
خذ هذه الآية وأرجو أن ترضى بها الآن. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالحسنى هي العاقبة الحسنة ومنها الجنة، هذا وهذا. فالآية نص صريح أولا بتفضيل السابقين الأولين، وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، يعني في سبيل الله، والمراد بالفتح هو صلح الحديبية. ثانيا أن الكل من الصنفين موعود بالحسنى. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: كثير من العوام يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون شروطها، وقد يبتغون بقولهم وجه الله، فهل تنفعهم لا إله إلا الله التي قالوها؟
ما داموا يبتغون بها، نعم، شروطها، بعض العوام ولله الحمد وإن كانوا لا يعبرون مثل ما نعبر، لكن تجد عندهم نفس الشروط، تجد عندهم الإخلاص، وتجد القبول لما دلت عليه، والانقياد له، والتصديق، والعلم، يعلمون أنه لا معبود بحق إلا الله ويعملون بمقتضاها. نعم. ولا يلزم كل شخص أن يحفظ شروطها نصا، وإنما يجب أن تقوم بقلبه ويفهمها، نعم، حتى لا يقع في الشرك بالله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مدى صحة القول بأن المفهوم لا عموم له؟
هذه مسألة أصولية وفيها تفصيل يضيق المقام في بسطه، بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حديث البطاقة يستدل به على عدم تكفير تارك الصلاة؟
ليس فيه ذكر لتارك الصلاة، بعض الجمهور أظن هذا من أدلة الجمهور، لكن عند أهل الأصول قاعدة من قواعد الترجيح، وهي أن الظاهر أو أن النص مقدم على الظاهر، وهاكم المثال التطبيقي، انظر على سبيل المثال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين الرجل والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. هذه نصوص ولا ظواهر؟ نص. وحديث البطاقة ظاهر، حديث البطاقة ظاهره أن تارك الصلاة متهاون ليس بكافر لأنه عام، لكن حديث العهد الذي بينه وبينه الصلاة وما مات له، هذه نصوص ظاهرة، نصوص، فالنص مقدم على الظاهر، هذه من قواعد الترجيح، فتفضلوا لها يا من تدرسون الأصول والمصطلح. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل استشكل كلام الشيخ بن باز في جماعة التبليغ، فقال: من المعروف أن لا يشارك الإنسان في المعصية لينكر عليها، فما معنى قول الشيخ بن باز يخرج مع جماعة التبليغ ليعلمهم؟
هو قال ليعلمهم، يعني يعلمهم، ومعنى ما معنى ليعلمهم؟ يعني أنهم يأخذون عنه التوحيد، هذا ما في إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث مبعوثين مع مسلمين ليعلموهم ويعلموا قومهم، وقومهم منهم المشرك، فهمتم هذا؟ فمثلا لو بعث إمامنا إلى مثلا أقطار فيها مسلمون وفيها يعني فيها أهل سنة وأهل بدع، فقد يلتقي بأهل البدع ويتصل بهم ويدعو من السنة، فهمتم هذا؟ هذا لا ينفي. نعم. لكن أنا قلت لكم الشهادة عليهم متواترة بأنهم لا يمكنون من يخالف منهجهم أبدا. شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله جلس عندهم 3 أيام، ما مكنوا من إلقاء كلمة، لعلمهم من هو حماد الأنصاري، يعلمون من هو، كسر رؤوسهم بالتوحيد، قطع قلوبهم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو الجمع بين وجوب بغضنا لأهل البدع المسلمين منهم وبين قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؟
أولا هذه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدها، هذا التحقيق، هذا التحقيق. وعلى عمومها يعني لا يبغض هؤلاء البغض المطلق كما يبغض الكفار، لأنه من القواعد أنه يجتمع في المسلم ما يوجب بغضه من ناحية ومحبته من ناحية. نعم، بغضه من ناحية تبغضه لما فيه من البدع، وقد تهجره ولا تجالسه، ولكنك لا تبغضه كما تبغض الكافر. نعم، فأنت قد تستغفر له إذا مات وتعطف عليه إذا كان فقيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أطلق على عمل أنه لا يشرع فماذا يفهم؟ هل عدم الجواز أم خلاف الأولى؟
أفهم أنه لا يشرع، يعني غير جائز، بدعة. نعم.
هذا سائلة تقول: امرأة صورت أباها عند موته بالجوال فاحتفظت بهذه الصورة، فما حكم فعلها هذا؟
أقول يا بنتي، هذا من الأمور المستنكرة، فالصورة محرمة، الصورة محرمة، صورة ذوات الأرواح، ويشتد التحريم حينما تعظم الفتنة، وصنيعها مع أبيها هذا الصنيع لأن صورته بالجوال عند موته، هذا مما يثير كوامن الحزن والتسخط، فأنصحها أن تتلف هذه الصورة. نعم.
صلى الله إليكم. هذا السائل يقول: متى يكون الخوف من الجن مما يخرج من الإسلام؟
هذا قد شرحنا، يوصل به الخوف، خوف السر، أنهم ينفعون ويضرون. نعم.
صلى الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز ضرب الدف وإعلان النكاح يوم العقد بين الزوجين مع العلم أن الزوج لن يدخل بزوجته وتزف إليه إلا بعد سنة؟
هي عند الزفاف. نعم، عند الزفاف. أما عند العقد فلا داعي له، لأنه هو من الفرح، من مظاهر الفرح. نعم.
أحسن الله إليكم.
ثم العقد لا يسمى عرسا، العرس هو الدخول.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا قالها أي لا إله إلا الله بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار. السؤال:
يحرم
على النار. السؤال: هل التحريم هنا تحريم خلود أم تحريم دخول؟
أنا قد قدمت لكم في هذه المسألة ما أرى أنه يكفي إن شاء الله تعالى، والظاهر أن المسلم، أن أصحاب لا إله إلا الله لهم أحوال، حال يقوى الإيمان ويقوى التوحيد، فتكون المعاصي مبغضة إلى العبد لما ملأ قلبه من محبة الله ومخافته، فهذا لا يرتكب معصية، وأحيانا يضعف شيئا، ولعل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم، جاء تفسيره أنه حين يفعل الفاحشة يخرج إيمانه منه ويكون عليه كالمظلة، فإذا فرغ عاد إليه إيمانه، فالمرء مسكين يعتريه ضعف وتعتريه قوة، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم.
السلام عليكم. هذا السؤال الأخير يا شيخ: يقول هل يعتبر كتاب فتح المجيد مفيدا لمن يحضر درسكم يا شيخ بأن يقرأ الكتاب بعد حضور الدرس؟
لا شك في أنه مفيد ويمكن يستغنى به عن درسنا. وما أوتي هذا المسكين الذي أمامكم من العلم إلا القليل. نعم. من يقول إنه غير مفيد؟ نعم. لكن كل شيء كل إنسان له طريقة وله هذا من قديم. فإن طلاب العلم يأخذون من هذا ويأخذون من هذا ويفيدون من هذا ويفيدون من هذا. فبإمكانك أن تفيد من فتح المجيد ومن القول المفيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومن تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله، وهذا حسب استطاعتك أنت. نعم. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته وختمت الجلسة. السلام.